اللهم صل وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، الحمد لله الذي لا اله الا هو علم من لم يعلمنا ونور كثير الظاهر والباطن. من توفيق الله واحسانه وكرم وجوده اننا ناتي اليوم على نهايه شرح لمات الاعتقاد اللمعه التي هي لموفق الدين عبد الله بن احمد القدامى المقدسي رحمه الله تعالى، والشرح لبعيدنا الشيخ صالح بن فوزان على الشيخ صالح بن عبد العزيز على الشيخ عبد الله تعالى جزاه الله خيرا. ونحن في يوم السبت 25 من جمادى الاولى لعام 34 و400 الموافق السادس من الشهر الرابع لعام 13 و2000. قد وقفنا على قول المؤلف: فمن سب الصحابة انقسم إلى أقسام. نعم، تفضل. عندي صفحة 45 و100. نفس اللي عندي.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: فمن سب الصحابة ينقسم إلى أقسام. فمن القسم الأول إن سبهم جميعا أو حكم على أكثرهم بالكفر والردة إلا نفرا فإن هذا كفر، لأنه رد شهادة الله جل وعلا بقوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فقد ثبت أن الذين بايعوا تحت الشجرة كانوا 1400، وفي بعض الروايات أنهم كانوا 1500. القسم الثاني أن يسب بعضهم منهم.
سمعت أنا حتى الرافضة يقرون بذلك، أن الذين بايعوا تحت الشجرة كانوا يعني 1400 ونحو ذلك، ومع هذا يقولون في اعتقادهم أنهم ارتد الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم إلا 7. فكيف يرضى الله عنهم وينزل الله رضاه ويذكر رضاه عنهم في كتابه وهو يعلم بأنهم سيرتدون؟ لأن الله يعلم الغيب، كيف يرضى عنهم ثم يرتدون؟ هذا لا شك أن الذي يقول بأنهم ارتدوا جميعا إلا 7 أنه كافر، لأنه كذب خبر الله عز وجل وكذب شهادة الله تبارك وتعالى الذي أخبر بكتابه أنه قد رضي عنهم. نعم.
القسم الثاني أن يسب بعضا منهم، فهذا فيه تفصيل. إن سب بعضا منهم متأولا يعني اعتقد فيهم أنهم أخطأوا وأنهم فرطوا وأنهم أصابهم ما أصابهم من جهة اعتقاد كما يعتقد الخوارج، فإن هذا من كبائر الذنوب ولا يعد مخرجا من الملة، وإن كان سب بعضهم من جهة الغيب تغيظا عليهم وحقدا عليهم ولا يعد مخرجا من الملة، وإن كان سب بعضهم من جهة الغير تغيظا عليهم وحقدا عليهم فإن هذا كفر وخروج من الملة. قال أهل العلم: لأن الله جل وعلا قال في وصف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليغيظ بهم الكفار. فمن كان في قلبه غير على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصف بما وصفه الله تعالى به من أنه من الكفار.
شيخنا سيد رحمه الله يقول: يعني من كفر الصحابة فقد كفر، ومن سبهم وانتقصهم ولم يكفرهم فهذا مختلف فيه. يقول: الراجح أنه يكفر إذا سب الصحابة كلهم فسقهم وجرحهم. يقول: مختلف فيه، والراجح أنه يكفر. نعم.
وأما أمهات المؤمنين فحكم سبهن حكم سب الصحابة. وأما قبض أمهات المؤمنين أو واحدة منهن عائشة أو غيرها بأنها لم تكن عفيفة فهو كفر بالله. فمن قذف امرأة من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر، لأنه رد قول الله جل وعلا وما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يختلف عن حال من قذف في عهده صلى الله عليه وسلم، لأن هناك نزلت الآيات بعد شهر في حالة الربك المشهورة. وأما بعد ذلك لما نزلت الآيات في التربية بعد نزول قوله تعالى يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، فجعل ذلك شرط الإيمان. فمن قذف بعد ذلك امرأة من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر بذلك كما قرره أهل العلم. قال ابن ذكره الملك هنا أننا لا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له رسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس غير العشر المبشرين، فشهد للحسن والحسين رضي الله عنهما، وشهد للعكاشة، وشهد للجماعة. ومن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدنا له بالجنة، وأما غيرهم فلا ننزل أحدا جنة ولا نار. لكن قال بعض أهل العلم ذو الشيخ الإسلام ابن تيمية وذو غيره من المتقدمين يلحق بذلك من شهدت له الأمة بأجمعها بأنه من أهل الجنة، واستفاض عنه أنه من أئمة الإسلام، وشهدت له الأمة فإنه يلحق بذلك ولا بأس بالشهادة له. وهذا أخذ من قوله عليه الصلاة والسلام لما مر عليه بجنازة هذه أديتم عليها خيرا فوجبتها الجنة، وهذه أديتم عليها شرا فوجبتها النار، أنتم شهداء الله في أرضكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى
الشهادة الجنة والنار على نوعين، شهادة بالوصف كان يقال كل مسلم فهو في الجنة، كل مؤمن فهو في الجنة، وبالنسبة للوصف الكافر كان يقال كل من كفر بالله فهو في النار. هذا بالوصف، من كفر فهو في النار، كل مسلم فهو في الجنة، هذا اسمه شهادة بالحال أو بالوصف. في شهادة بالعين، قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، هذا شهادة بالعين. شهادة بالعين بالنار إيش؟ قال أبو لهب في النار، امرأته في النار، هذا اسمه شهادة بالعين. فنحن نشهد بالحال كما شهد الله جل وعلا، وأما بالعين فلا نشهد إلا من عينه الله عز وجل. لكن اختلفوا في الكافر الذي مات على كفره، واحد كافر مشهور على اليهودية على النصرانية على البوذية هندوسية هندوسي ولا ماجوسي ومات، فهل يقال عنه أنه في النار أو نكتفي بنقول أنه كافر؟ فبعض العلماء يقول نقول كافر وفي النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني أيما رجل مر بقبر مشرك فليبشره بالنار. بعضهم يقول يعني بشر بالنار ما يعني أنك تجزم بأنه في النار، تبشره، ولكن نكتفي ونتأدب بأدب القرآن والسنة فلا نعين أحد إلا من عينه الله ورسوله. ثم إن كان هو في النار عيناه ولم نعينه لا نستفيد من ذلك شيئا، فلا داعي نتجاوز ونقول فلان في النار، نكتفي بأن نعين من في النار من عينه الله ورسوله، وذاك نكتفي نشهد عليه بالعموم نقول الكافر في النار، فإن كان هو منهم فإلى النار، وإن كان قد تداركه الله في آخر لحظاته الله أعلم فيه فنكون سلمنا حيث لم نعين، هذا أسلم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا كان وفاجرا، وصلاة الجمعة خلفه جائزة. قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله، ولا تكفره بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد الماضي منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال لا يقره وجوه جاهل ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود. قال الشارح رحمه الله تعالى: مما تميز به أهل السنة والجماعة أنه لا يكفرون أحدا بذنب ما لم يستحله، والاستحلال اعتقاد وليس فعل المعصية أو الإقرار عليها استحلالا. فمن فعل معصية أو أقر من فعل معصية من الكبائر أو ما دونها فإن هذا كبيرة من كبائر الذنوب ومحرم من المحرمات بحسب حال تلك المعصية ولا يعد استحلالا. فلا يكفر أهل السنة والجماعة بذنب ما لم يستحله صاحبه، واستحلاله أن يعتقد أنه حلال، أن يعتقد أن هذا الأمر الذي حرمه الله جل وعلا في صورته التي حرمها الله جل وعلا أنه حلال، لأنه يكون ممن رد حكم الله جل وعلا فأحل الحرام. فلا يكفر أهل السنة أحدا بذنب إلا إذا استحله، يعني اعتقد بقلبه أنه حلال. ومن مميزات أهل السنة والجماعة أنهم يرون الحد والجهاد المضيعين.
لا نكفر أحد من قبل بذنب، المراد بالذنب يعني ما دون الشرك، والشرك يسمى ذنب. وذاك في الحديث قال ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. فالشرك ذنب أيضا، لكن مراد أهل العلم لا نكفر أحد القبلة بذنب يعني الذنوب التي دون الشرك، الذنوب التي هي دون الشرك. ما لم يستحله، يقول الاستحلال يكون اعتقاد القلب أن الشيء الفلاني حلال مع أن الله قد حرمه. هذا إذا كان الأمر ظاهر التحريم أتى واستحله، لكن إذا استحل أمرا ليس معلوم من الدين الضرورة وليس دليله واضح وأنه محتمل، فهذا لا نجازه ونكفره. لكن إذا استحل أمرا معلوم من الدين الضرورة، ما يقول واحد والله ما دريت أن الزنا حرام أو قتل النفس غير حق، قتل المسلم غير حق حرام، لا حرام ما دريت أنا، هذا مو معروف. يستحل ما حرم الله ويعتقد بأن ما حرم الله حلال، هذا كذب الله. الله يقول حرام يقول لا حلال، هذا كذب الله في الحقيقة فيكفر. لكن الذي نريد ننبه عليه هنا أن هناك استحلال أيضا عملي يسمى استحلال، لكن ليس هو المراد الذي يخرج من الملة، وإنما سمي استحلال يعني الذي يعمله يمارسه كأنه يمارس الحلال. من ذاك فالله عز وجل: غير محل الصيد وأنتم حرم، يعني لا تصيدون كأنه حلال، تمارسونه كأنه حلال. ومن ذلك الحديث المشهور في البخاري: لا يكون من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فقال يستحلون، ومعنى يستحلون أن يمارسون هذه المحرمات كأنها حلال، وليس المراد يستحلون يعني الاستحلال الذي يوجب خروج من ملة الإسلام. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى:
الذين يكفرون بالذنب لمن لم يستحله الخوارج، فيقول من ارتكب ذنبا كبيرا من كبائر حتى لو مجرد ارتكابه مخرج من ملة الإسلام. والمعتزل أيضا يقول يخرج من ملة الإسلام إلا أنهم يقولون لا إلى الكفر، هو يخرج يخرج لكن لا إلى الكفر، وإنما من منزلة بالمنزلتين بين الإيمان وبين الكفر. فإذا مات على ذنبه عند المعتزلة فهو خالد مخلد في نار جهنم. نعم.
قال: ومميزات أهل السنة والجماعة أنهم يرون الحج والجهاد الماضيين مع أئمة المسلمين بارين كانوا أو فاجرين، فطاعة أئمة المسلمين الذين حصلت إمامتهم إما باختيار من أهل الحل والعقد أو غلبة بسيف وسنان، كلهم تنعقد لهم الإمامة الشرعية، كلهم تنعقد لهم الإمامة الشرعية، ويبقى لهم حق الطاعة في المعروف والجهاد معهم وعدم عصيانهم، لأن طاعتهم من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالخروج عنهم أو الخروج عليهم أو عدم اعتقاد وجوب طاعتهم هذا من اعتقادات الخوارج والمعتزلة، فإن المعتزلة تضمنوا أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجعلوا ذلك مضمن الخروج على أئمة المسلمين إذا رأوا منهم ظلما أو رأوا منهم كثرة عمل للمعاصي أو كثرة ممارسة للكبائر والمنكرات، ف فالخوارج خرجوا على هذا الأصل. وكذلك المعتزلة يرون الخروج.
المعتزلة لهم ست أصول، من أصولهم الستة الأمر المعروف عن المنكر، ويريدون به الخروج على الأمة أو يضمنونه الخروج على الأمة، هذا من أصول المعتزلة. نعم.
وكذلك المعتزلة يرون الخروج ويعتبرونه دينا لأجل هذا الأصل. وكذلك جماعة كبيرة من الأشاعرة يرون الخروج للجور والانتشار الكبائر ونحو ذلك. أما أهل السنة والجماعة فيرون أنه ما دام المسجد الإسلامي باقٍ على الإمام فإنه تجب طاعته في المعروف ولا يجوز الخروج عليه، وهذا مما يميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم. بل كان أئمة أهل الحديث في زمن الفتن في أواخر القرن الثالث والرابع يمتحنون الناس بهذا الأمر، هل يرون الطاعة أم لا يرونها؟ بل قال بعض الأئمة علامة أهل السنة الدعاء للأئمة يعني للسلاطين، وعلامة أهل البدعة الوقيعة في السلاطين. وهذا ظاهر لمن تأمل هدي أهل السنة والجماعة وتأمل أصولهم. ومن ذكر هذا بالبط والإبانة والبربهاري في شرح السنة، وهو من أئمة أهل السنة والجماعة، فقد فصل القول في ذلك تفصيلا بينا لأجل ما ظهر في زمنه من كثرة المخالفين في هذا الأصل العظيم. فأهل السنة يرون أن الولاية الشرعية تحصل عن أحد الطريقين، إما باختيار أهل الحل والعقل وإما بغلبة، فمن غلب ودعا الناس إلى بيعته فتجب بيعته، ومن اختير من أهل الحل والعقد ودعا أهل الحل والعقد إلى بيعته وجبت بيعته. وقد حصل هذا وهذا في الإسلام، فبيعة الخلفاء الراشدين كانت على اختيار، وبيعة الولاة وأمراء المؤمنين بني أمية وبني العباس ومن بعدهم إلى زماننا هذا حصلت في الغالب في هذا الاختيار. وكل من الحالين أمر شرعي تلزم عنه وتتفرع عنه الأحكام الشرعية من الطاعة وعدم جواز الخروج، ومن المحبة والنصرة فيما أوجب الله جل وعلا فيه النصرة وأمر فيه. وهذا مما يتميز به أهل السنة عن الخوارج والمبتدعة. وفي هذا الزمان
يعني لا يفهم من هذا مشروعية الغلبة، يعني يقول خلاص راح تجرب حظك، استطعت تغلبه سيطاعه لك، لا. ولكن نقول لو حصلت فتن من باب التأويل، من باب مثلا مات الحاكم فجأة، تنازع الناس من اللي يحكم، حصل نزاع، لا ندعو إلى أن يحصل نزاع وليغلب وليحكم، لا، لكن حصل. فما نقول الآن خلاص نتوقف بما أن أخذه بالغلبة لا نطيعه، طيب إلى متى؟ إذا شقنا يعني حصل الطاعة زاد الفساد، خلاص الآن هو تولى بأي طريقة من كانت، فعلينا السمع والطاعة بالمعروف. نعم.
قال في هذا الزمان كثر الخلاف في هذا الأصل العظيم والناجي من نجاه الله جل وعلا، فكثير ممن يعتني بمذاهب أهل السنة والجماعة لا يعتني بمنهجهم في الإمامة. وأهل السنة والجماعة عقائدهم يجب أخذها جميعا دون تفريق بين باب وباب، لأننا إذا فرقنا نكون على شيء من الهوى. فهذه الأبواب تسمى عند أهل العلم أبواب الاعتقاد بالإمامة، لأنهم خالفوا بذلك الخوارج والمعتزلة وطوائف من الشعرة.
هذا كلام جميل. بعض الناس الآن ما يأول في الصفات ولا يقول بعبادة القبور، لكن إذا أتى لها الأبواب باب الإمامة الحرفة فيها، يقول لك عقيدة سليمة، لا، هذا الحرف العقيدة، هذا مسائل عقيدة. حتى لو ما كان يأول الصفات أو ما يعبد القبور، لكنه انحرف في باب العقيدة، في باب من أبواب العقيدة، وهو إيش؟ أبواب الاعتقاد في الإمامة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: من السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين.
نصيفه لغة في النص، يقال نصيف ونص، نصيف ونص النص، فهي لغتان. نعم.
قال: من السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرات من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه، زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله، أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنه. ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبه بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين، وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذه المسائل في حكم محبة الصحابة وتوليهم وعدم سفيهم، والكلام على أمهات المؤمنين ولا حقوق الإمام المسلم مر معنا تفصيله وقد سبق في موضعه اللائق به، ويبين لك الكلام الأخير ما ذكرته سابقا في معتقدات أهل السنة، أنه تحصل الإمامة الشرعية في أحد أمرين: إما باجتماع الناس عليه ورضاهم به، أو أن يغلبهم بسيفه ولو لم يرضى الناس، يغلبهم بسيفه ويدعو الناس إلى مبايعته فيصبح خليفة، أو يصبح أميرا للمؤمنين، أو يصبح إماما، أو يصبح حاكما، فتجب طاعته ويحرم الخروج عليه وشق عصا المسلمين. قال: فالولاية الشرعية قسمان: ولاية اختيار وولاية تغلبية. وقد بين ذلك أتم بيان الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى فيما ذكر من اعتقاد أئمة أهل السنة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن السنة هجران أهل البدع مبالتهم، وترك الجدال والخصومات في الدين، وترك الجدال والخصومات في الدين، وترك النظر في كتب المبتدعة والإصرار إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظرائهم. فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. قال الشاعر حفظه الله تعالى ونفع به: قال: من السنة هجران أهل البدع ومباينتهم، وهذا هو الذي كان أئمة أهل السنة يوصون به من عدد غشاء المبتدعة في مجلسهم، ولا مخالطتهم، بل هجرانهم بالكلام وهجرانهم بالأبدان حتى تخمد بدعهم وحتى لا ينتشر شرهم. فالدخول مع المبتدعة وسكنتهم سواء كانت البدع صغيرة أو كبيرة، السكوت عن ذلك وعدم هجرانهم والاستئناس لهم وعدم رفع الرأس في حالهم مع بدعهم، هذا من حال أهل الضلال. إذ أهل السنة تميزوا بأنهم لهم الموقف الأعظم الذي فيه القوة والشدة مع أهل البدع مهما كانت البدع، فيهجرون أهل البدع. فهجر مبتدع من أصول الإسلام بل من أصول السنة، لأن جنس البدع أعظم من الكبائر، فالبدعة أشد وأعظم من الكبائر، وذلك من خمس جهات نذكر أهمها. الأولى: أن البدعة من باب الشبهات، والكبائر من باب الشهوات، وباب الشبهات يحصل التوبة منه بخلاف أبواب الشهوات. ولهذا جاء في الحديث من حديث معاوية رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عصر أهل البدع: تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخل. وقد بين عليه الصلاة والسلام إن صح الحديث، وقد صححه جمع من العلماء، أنه قال: أبى الله أن يقبل توبة صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وقد جاء بذلك أيضا بعض الأحاديث التي منها ما يصح ومنها ما لا يصح، ومنها ما روي أنه قال: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. ونلاحظ اليوم أنه في هذه المسألة ترك كثير من هذا الأصل، فكثير من الناس يخالف مبتدعة ولا يدرهم بحجج شتى، إما دنيوية وإما دعوية أو دينية، وهذا ينبغي التنبه له والتحذير منه، لأنه جران أهل البدع المتعين. فلا تجوز مخالطتهم بدعوة أن ذلك للدعوة، ولا تجوز مخالطتهم بدعوة أن ذلك للدنيا، ولا مخالطتهم وعدم إنكار الدعوة أن هذا فيه مصلحة كذا وكذا، إلا إن أراد أن ينقلهم بما هو أفضل مما هم فيه، وأن ينكر عليهم ويغير عليهم. فالاهتمام بالسنة والرد على المبتدعة هذا ظاهر في حال أئمة الإسلام، فقد كانت حياتهم في الرد على المبتدعة، ولم يشغلوا أنفسهم بالرد على الكفار الأصليين من اليهود والنصارى. فإذا رأيتم كلام الإمام أحمد وسفيان وحماد بن زيد وحماد بن سلمة ونعيم بن حماد وهم من أئمة أهل السنة، والأوزاعي وإسحاق وعلي بن المديني ونحوهم من أئمة أهل السنة والإسلام، وجدت أن جل كلامهم وجهادهم إنما هو في الرد على المبتدعة وفي نقض أصول المبتدعة، وإن كانوا باقين على أصل الإسلام، ولم يشغلوا أنفسهم بالرد على اليهود والنصارى وسائر ملل أهل الكفر، وذلك لأن شر المبتدع قد لا يظهر لكثير من أهل الإسلام ولا يؤمن على أهل الإسلام. أما الكافر الأصلي من اليهود والنصارى فشره وضرره بين واضح لكل مسلم، لأن الله جل وعلا بين ذلك في كتابه، وحاله ظاهر لأهل الإسلام. أما أهل البدع فالشر منهم كثير.
البدعة يعني أمره ملتبس، لأنها تجمع بين الخير والشر. البدعة فيها وجه خير ووجه شر، فهي ملتبسة. ونقول: ولا تلبس الحق بالباطل، بخلاف الكفر. الكفر واضح، من بدعة قرب يتقرب به العبد لله، إلا أنها غير مشروعة. فوجه حسن فيها كونها قربة إلى الله، وجه قبيح منها كونها غير مشروعة. فأمرها ملتبس من هنا وجب التحذير منها ومن أهلها. نعم.
ولهذا لا يحسن أن ينسب إلى أهل السنة والجماعة كأنهم مفرطون في الرد على اليهود والنصارى ومنشغلون في الرد على أهل الإسلام، كما قال بعض العقلانيين من المعتزلة وغيرهم: إن أهل السنة انشغلوا بالرد على أهل الإسلام وتركوا الرد على الكفار من اليهود والنصارى وسائر أهل الملل الزائغة. هذا سبب هو ما سبق بيانه من أن شر البدع أعظم، لأن هؤلاء يدخلون على المسلمين باسم الإسلام. وأما اليهود والنصارى في القلب من النفرة، فهدي أئمة الإسلام كان ظاهرا في الرد على المبتدع والرد على أهل الأهواء، ولم يعرف عنهم كبير عمل في الرد على اليهود والنصارى. وليس مع ذلك أن المؤمنين من أهل السنة لا يشغلون بالرد على اليهود والنصارى، لكن نذكر ما تميز به أئمة أهل السنة، وإلا فالرد على كل معاد الإسلام من الكفار الأصليين ومن أهل البدع المتعين والغرب. لكن من اشتغل بالرد على المبتدعة لا يقال له: لم تركت اليهود والنصارى ولم ترد عليهم وانشغلت بهؤلاء؟
هو على ثغرة يعني. حتى طيب أنا ما أرد على اليهود والنصارى، في غير يرد، أنا منشغل في الرد على البدع، كما في ناس مثلا يطارد أهل الفسق، أصحاب المخدرات والمسكرات، ما يكتب في الرد على البدع، وإنما يطارد أهل الفسق والفجور. فأمة متكاملة، لا أن واحدة يرد على البدع يقول: كيف تركت اليهود والنصارى وترد على هؤلاء؟ أنا مبتدع. نعم.
قال: لكن من اشتغل بالرد على المبتدع لا يقال له: لما تركت اليهود والنصارى ولم ترد عليهم وانشغلت بهؤلاء؟ نقول: هذا هدي الأئمة الأولين، وكل يرد في مجاله، منا من يرد على اليهود والنصارى، ومنا من يرد على المبتدعة، ونحن جميعا نكون حاملا لبيضة الإسلام من تلبيسات الملبسين ومن بدع المبتدعين وشرك المشركين، وضلالات الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم. قال الناظم رحمه الله تعالى: واما بالنسبه الى امام في فروع الدين كالطوائف الاربع فليس بمذموم، فان اختلاف الفروع رحمه، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمه واسعه واتفاقهم حجه قاطعه. نسال الله ان يعصمنا من البدع والفتنه، ويحيينا على الاسلام والسنه، ويجعلنا من يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياه، ويحشرنا في جنته بعد الممات برحمته وفضله، امين. وهذا اخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما. قال الشارح رضي الله تعالى: اختلف الائمه في مسائل الفقه. قال الموفق ابن قدام رحمه الله: واختلافهم رحمه. وهذا صحيح باعتبار، وغير صحيح باعتبار الاخر.
كون حديث ليس بحديث او لا يصح، اختلاف أمة رحمة لا يصح. وما يدل على عدم صحته أنه إذا قال اختلاف أمة، إذا كان الاختلاف رحمة إذن التوافق والاختلاف عذاب. اختلاف الرحمة طيب، والتوافق هل يكون عذاب؟ هذا ما يدل على إيش؟ عدم صحة الحديث. اختلافهم
قال اختلافهم رحمة، وهذا صحيح باعتبار، وغير صحيح باعتبار آخر. فاختلافهم رحمة صحيح باعتبار أنهم بذلوا وسعهم لإرشاد الناس، وحصل مع بذل الوسع والاجتهاد الاختلاف، فيقال اختلافهم رحمة، يعني سبب الاختلاف من بذل اجتهادي وجهدي في بيان المسائل ونفع الناس رحمة ولو حصل الاختلاف، فإذا كان المقصود هذا المعنى فهو صحيح. وأما إن كان المقصود أن اختلافهم على هذه الأنحاء وهذه الأقوال المتباينة أنه رحمة ورحمة بين الأمة، فهذا غير صحيح، لأن هذا الأقوال المختلفة منها ما هو مخالف للسنة، ومنها ما قد فرق الأمة، فليس برحمة كما هو ظاهر. فإذا قوله اختلاف الرحمة يمكن أن يفسر التفسير الصحيح، ويمكن أن يفسر التفسير الخاطئ. فإن أريد به التفسير الصحيح صحح، وإن أريد به التفسير الباطل أو الخاطئ خطئ. هذا الاختلاف ما موقفنا منه؟ الواجب اولا
ما هو يعني الوجه الصحيح كونه ايش؟ يعني اختلاف رحمه، يعني رحمه الله تسع هذا المجتهد حتى لو اخطا له اجر، ورحمه الله تسع هذا ايضا المقلد لمن اخطا فيخطئ معه، لكن اراد خيرا، وهذا الوسع الذي بذله والجهد الذي بذله ما وصل الى هذا الخطا، هو لا يدري انه خطا، فهذا إيش؟ رحمة الله تسعه وله أجر. نعم.
قال هذا الخلاف ما موقفنا منه؟ الواجب أولا أن يترحم على جميع العلماء، وأن يعذروا في اختلافهم وما أخطأ فيه من اجتهاد المخالف للسنة لا يتبعون فيه، وما أخطأ فيه من اجتهاد المخالف للسنة لا يتبعون فيه، فإن العالم لا يتبع بزلته، ولا يتبع من أخطأ في قوله أو فعله، ويجب ويحب الجميع. ونعتقد أن المجتهد منهم مأجور بأجر واحد إن أخطأ، وبأجرين إن أصاب. وأما من تبعهم في أقوالهم فإن كان هذا الاتباع عن تعصب بعد معرفة الدليل فهذا مذموم وباطل، وهو الذي أقام السلف والصيحات على من سار على هذا النحو، مما يقدم أقوال الرجال على ما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. وأما إن كان اتباعه لا عن تعصب لكن عن اقتناع باستدلالاتهم وبأصولهم، فإن ذلك لا يلام ولا يعاب حق صاحبه. ثم دعا المؤلف بدعوة عظيمة ونحن ندعو بها، ويجب دائما أن نحرص على مثل هذه الدعوات، لأن القلب يتقلب، وهذا الزمن زمن الأهواء والفتن، لا يدري المرء هل يثبت على دينه وعلى السنة حتى يتوفاه الله، أم تعصف به الأهواء والفتن. قال نسأل الله أن يعصمنا من البدع، ونحن نسأله جل وعلا كذلك أن يمن علينا بلزوم السنة والمحافظة عليها، وبنصرة أهلها، واعتقاد أهل أئمة أهل السنة والجماعة والسلف هذه الأمة، وأن يباعد بيننا وبين الأهواء والفتن والبدع وأصحابها، وأن يجعلنا قائمين بالحق ثابتين عليه، صادعين بالحق رادين على أهل الباطل، وعلى كل من دعا بالباطل، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا من الهداة المهتدين السائرين على هدي السلف الصالح الآخذين بوصية النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا آخر المعتقد وهذه العقيدة المختصرة مع هذا الشرح المقتضب جدا على هذه المسائل، لكن أحسبه أنه شمل أصول الاعتقاد، وينبغي على طالب العلم أن يتم دراسة العقيدة وأن يتوسع في ذلك حتى يعرف تفاصيل المعتقد، فإن ما يشرف المرء بأن يكون في دراسته العقيدة مقبلا متوسعا فيها، لأن الناس بحاجة إلى توضيح العقائد. واليوم المعتني بذلك في صفوف الشباب بل في صفوف طلبة العلم قليل، والناس اليوم في العالم كله وخاصة في العالم الإسلامي بل وعندنا في كثير من البقاع بحاجة إلى تبيين أصول الاعتقاد والتوحيد وما يضاده، لأن هذا هو أصل الأصول، وإذا استقام الأصل استقام ما بعده. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا جميعا من أهل جنته، وأن يرحمنا برحمته، وأن يغفر لنا خطأنا وزللنا، وأن يقيمنا على السنة قائمين قاعدين، وأن يتوفانا غير خزايا ولا مفتونين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تم بحمد الله.